نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب جائزة الضيف. الجائزة مشتقة من الجواز، لأنه حق جوازه عليه، والجائزة بمعنى العطية أو بمعنى العطاء. الضيف في الإسلام له منزلة، لأنه يعد من مكارم الأخلاق التي عرفها الناس قديما، وجاء الشرع الحنيف بتأكيد هذا الحق، بل جعله من حق المسلم على المسلم. إذا نزل عنده في بيته وجب على صاحب الدار أن يكرم هذا الزائر، ولهذا يسمى إكرام الضيف. وكلمة الإكرام أو الجائزة تدل على أن المستضيف يفعل ذلك وصدره منشرح لهذا العمل أو لهذا الفعل، يفعله ويقوم بحق ضيفه طيبة بها نفسه، لأنه لا يجعل هذا فقط واجبا عليه، وإنما يرى أنه يؤجر على هذا العمل. ولهذا قال العلماء أن إكرام الضيف واجب على المسلم، وهذا قول تدعمه أدلة كثيرة، وإن كان قول جماهير العلماء أن إكرام الضيف السنة مؤكدة، قول الجماهير أن إكرام الضيف السنة مؤكدة، ولكن من نظر في الأدلة التي تؤكد وجوب هذا الحق نجد أن إكرام الضيف واجب. منه هذا الحديث الذي سقاه المصنف، الحديث الذي يأتي بعده فيها دلالة صريحة على أن إكرام الضيف واجب. فالضيف له جائزة وله حق وله عطية تؤدى من المستضيف من صاحب الدار، ولهذا قال: باب جائزة الضيف. ساق المصنف رحمه الله حديث أبي شريح العدوي، وقد أخرجه المصنف في كتابه الصحيح في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والحديث كذلك رواه الإمام مسلم في باب الضيافة من كتاب اللقطة. يقول أبو شريح العدوي رضي الله عنه: سمعت أذناي وأبصرت عيناي. هذا الكلام فيه أولا تعظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا تحرز من الشك. والمعنى أن هذا الحديث الذي رواه هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في قوله، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكده بأمرين: قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي، وهذا يدل على أنه كان حاضرا في المجلس وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ويذكر هذا الحديث ويذكر به. قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي، إذن فلا يتطرق الشك أبدا إلى هذا الحديث، فيه تعظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد لسماع هذا الصحابي هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم قال في الثالثة: فمن كان يؤمن بالله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذا الحديث جمع ثلاث أمور، تضمن ثلاثة أمور هي جماع الأخلاق القولية والفعلية. أما الأخلاق الفعلية يتضمنها أو تتضمنها الجملتان الأوليتان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والجملة الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا من الأخلاق الفعلية. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا تضمن جميع الأخلاق القولية. إذن هذا حديث جامع في باب الأخلاق، والأخلاق حث عليها الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن بعثته جاءت لهذا الأمر، لهذا الغاية، لتحقيق هذه الغاية: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو حسن الأخلاق. ويروى مكارم الأخلاق لكن لا تصح هذه الرواية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم الأخلاق أو حسن الأخلاق، لأن ليست كل الأخلاق مرضية، وبعض الأخلاق جاء الإسلام أكدها لكن صحح فيها بعض المفاهيم، قد يكون في ذلك الخلق المرضي شيء من المبالغة التي قد تخرجه عن الحد الشرعي، أو قد تكتنفه بعض الأشياء التي قد تنقص منه، فجاء الإسلام فهذب هذه الأمور وبينها على أحسن ما ينبغي أن تكون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا إشارة إلى أمرين، إشارة إلى المبدأ وإلى المعاد. فقوله من كان يؤمن بالله، أي من كان يؤمن بالله الذي خلقه، واليوم الآخر إشارة إلى المعاد، الأول إشارة إلى المبدأ والثاني إشارة إلى المعاد، أي من كان يؤمن بالله الذي خلقه ويؤمن بذلك اليوم الذي سيجازيه الله سبحانه وتعالى على عمله فليفعل هذه المذكورات. والمراد هنا بالإيمان هو الإيمان الكامل وليس مطلق الإيمان، بمعنى أن الإنسان لو ترك إكرام الضيف لا نقول أنه هذا ليس بمؤمن، فالمقصود لا يؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني من أراد أن يكون إيمانه كاملا غير نقص، لأن الإيمان كما تعلمون أقوال وأعمال،
واعتقادات، والإيمان قول وعمل. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذه مسلمات معروفة في عقيدة السلف. وكنا ذكرنا لكم غير مرة قول الشيخ حماد الأنصاري لما قال أن الإيمان خمس نونات. الإيمان خمس نونات: الإيمان عقد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه إذن خمس نونات في الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبعض أهل العلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا فيه مبالغة، كقولهم أو كقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فأطعني. والمعنى أنه إذا لم يطعه، لم يحقق الطاعة، لم تنتفي بنوته له. إن كنت ابني فأطعني، فيكون المعنى إذا كان الإنسان حقيقة يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل هذا الفعل، أو فليتصف بهذه الصفة، أو يتخلق بهذا الخلق. لأن الإيمان دعوة ولا بد لها من دليل ولا بد لها من برهان. إذا قال إنسان أنا مؤمن وقال لا ربك افعل، وأنت تأخرت أو قصرت أو توانيت أو شككت أو امتنعت، فهذا لا يعكس حقيقة إيمانك، لأن الإيمان يدفع إلى الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ترغيب، ترغيب للناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر، قال فليكرم ضيفه، فليكرم جاره. هذه الجملة الأولى، وليس هي المعنية بالباب، لأن هذا الحديث ساقه المصنف ليبين الجملة الثانية التي جاءت فيه فليكرم ضيفه. الأولى قال فليكرم جاره، جاء في بعض رواية المصنف قال فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، يعني مرة أمر بالإكرام، إكرام الجار، ومرة أمر بعدم إيذائه. لأن الإكرام دليل على التحلي بالفضيلة، وترك الأذى الجار فيه نهي عن الرذيلة، والإسلام جاء لهذا. إذا أمرك بفضيلة بمعنى نهاك عن عكسها، وإذا نهاك عن هذه الرذيلة يأمرك بما يخالفها أو يعاكسها. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في بعض الروايات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في بعض الروايات كرواية الإمام مسلم فليحسن إلى جاره. وكلها بمعاني واحدة تلتقي عند شيء واحد، هو بذل الندى وكف الأذى عن الجار. وإكرام الجار له علامات كثيرة، ليس هذا محل بيانها، كأن يزوره إذا مرض، يعينه إذا استعان به، يستقرضه إذا طلب منه مالا، يحفظ عنه عرضه وماله إذا غاب عنه، لا يحجب الشمس عن داره، إذا طلب منه أن يغرز خشبة على جداره لا يمنحه من ذلك، إذا طلب منه معونة أعانه، وإذا طبخ مثلا مرقا أو طعاما وأهدى له، هذا من إكرام الجار. وإذا أدخل فاكهة مثلا، إما أن يعطيه منها خاصة إذا رآه أولاده، وإذا كان شيء قليلا أو لم يرد أن يكرمه فليدخلها دون أن يتطلع أو يتشوف إليه أحد من جيرانه أو أولاد جيرانه. فإكرام الجار تتنوع فيه الأعمال التي تدخل في الإكرام، والإكرام هو الإحسان إليه. وقد يكون الإحسان بالقول، ويكون الإحسان بالفعل أيضا، يكون بالهدية والعطية، ويكون أيضا بالقول إذا لقيته أن تسلم عليه. لا، وترك الأذى ألا ترفع مثلا صوتك وأنت في البيت حتى تزعجه، أو تشتغل مثلا في مهنة أو خدمة في وقت راحته أو نومه مثلا، وما إذا أو ترمي الأقدار والأوساخ ببابه، هذا كله يدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفاه. هذا محل الشاهد الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث وهذا الأثر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفاه، يعني إذا نزل الزائر من مكان قريب أو بعيد، سواء كان من قرابته أو كان من غير قرابته، إذا نزل عنده ضيفا والضيف يظهر، إما أن يعرض نفسه على الذي يستضيفه يقول له أنا جئتك ضيفا، وإما يعرف أن حاله، يعني الحال التي يكون عليها ذلك الزائر أنه يريد الضيافة، يعني نزل بذلك المكان ويقول لك أنا قصدتك، أو أتيت مثلا وهو جاء في وقت لا يمكن أن يغادر ذلك المكان، فهذا يعني أنه نزل عندك ضيف، وهو يعرف إما بلسان الحال وإما بلسان المقام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم حدود هذا الكرم، وقته إلى ما يتسع له هذا الكرم، هل هو مطلق يأتي الضيف ويبقى شهر، أو يأتي الضيف ويبقى ساعة ويغادر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جائزته، جائزته يعني الضيف له جائزة، له عطية، له حق يأخذه من صاحب الدار، يعني شاء أم أبى. حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سيذكره المصنف بعد أبواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له بعض الصحابة حين يبعثهم في بعثة كغزوة أو دعوة، فينزلون عند قوم فلا يقرونهم، يعني فلا يضيفونهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى لكم الضيف ما يستحقه الضيف فاقبلوا، يعني فخذوه من طعام وراحة وشراب وما إلى ذلك، وإذا أبوا، يعني أبى هؤلاء الأضياف، قال فخذوا حقكم منه، يعني للضيف أن يأخذ حقه. وهذا يدل على وجوب إكرام الضيف، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لهؤلاء أن يأخذوا حقهم من صاحب الدار، لأنه هذا حق الله سبحانه وتعالى جعله له، وهذا من أدلة الوجوب التي استدل بها من يقول على وجوب إكرام الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. جائزته يوم وليلة، هذه اللفظة أو هذه الجملة والضيافة ثلاثة أيام، اختلف فيها أهل العلم على معنيين. منهم من قال أن الضيف يكرم يوم وليلة، يكرم يوم وليلة، هذه تكون فيها جائزة. وما معنى الجائزة هنا؟ يعني أن يبالغ صاحب الدار في بره وإكرامه والإلطاف به، يعني يقدم له أحسن ما يجد عنده، يعني لا يبخل عنه بشيء، كل ما يكون عنده من الطعام اللذيذ والشراب الهنيء، كل ما هو يعني عزيز على صاحب الدار يعطيه للضيف، لأن هذا الضيف له حق له هذه الجائزة في يوم وليلة. ثم بعد ذلك تأتي ثلاثة أيام يطعمه ويكرمه بالقدر الذي يعتاده، يعني دون أن يتكلف، يعطيه ما يجد عنده دون أن يتكلف، هذا قول. لكن القول الثاني هو الأرجح وهو الصحيح، وهو أن الضيافة ثلاثة أيام، اليوم الأول تكون فيه هذه الجائزة، يعني يبالغ في إكرامه وبره، واليومان اللذان يتبقيان من الأيام الثلاثة هذه أو هذان اليومان يكرمه بما يقدر عليه وبما هو داخل في عادته بما يستطيعه. إذن الضيافة كم؟ الضيافة ثلاثة أيام، يوم هو الجائزة، يوم وليلة جائزة بمعنى يبالغ في إكرامه وإعطاء ما يكون عند صاحب الدار من أنفس ما يجب من الطعام أو من الشراب أو من وسائل الراحة، واليومان المواليان يكرمه بقدر استطاعته. ولهذا قال والضيافة ثلاثة أيام، إذن الضيف له حق في الضيافة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يعني بلياليها، ويبقى اليوم الأول يبالغ في إكرامه، واليومان الباقيان أو المتبقيان يكرمه بقدر ما يستطيع. قال: فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ما كان وراء ذلك يعني ما كان بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام الأصل أن الضيف لا يبقى، لكن أحيانا قد تدعو الحاجة إلى أن يبقى، إما أن يكون الضيف ليس له مثلا مكان يذهب إليه لفقره مثلا، فهو يحتاج إلى أن يبقى يوم آخر مثلا يقضي بعض حوائجه لم يتمكن من قضائه في ثلاثة أيام. عادت أهل الكرم أنهم يوسعون للضيف ويتركون له أيام أخرى، وإما أن يكون هذا من صاحب الدار يعني يلح على الضيف ويقول له ابقى، ابقى معنا مثلا أسبوع أو ابقى معنا خمسة أيام أو ابقى معنا عشرة أيام. فإذا كان الاقتراح من صاحب الدار فهذا لا حرج عليه، ويكون ما يكرمه بعد ثلاثة أيام صدقة. وقوله هنا صدقة بمعنى تطوع، يعني يكون نافلة يعني ليس بواجب. ولهذا هذا الحديث استدل به من يقول بوجوب ماذا؟ بوجوب إكرام الضيف، لأنه قال ما وراء ثلاثة أيام فهو صدقة، مفهومه أنه ما كان أقل من ثلاثة أيام فليس بصدقة، بمعنى أنه واجب، لأن الصدقة تطلق ويراد بها ماذا؟ يراد بها التطوع، يراد بها التطوع، وأحيانا قد تطلق ويراد بها الوجوب، كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فصدقة هنا بمعنى الزكاة، خذ من أموالهم زكاة. وقوله سبحانه عز وجل إنما الصدقات للفقراء، فالصدقات هنا بمعنى الزكاة، فالصدقة قد تطلق على الواجب على الزكاة الواجبة، وقد تطلق على صدقة التطوع يعني الإنفاق الذي يكون من قبل الإنسان نافلة وتطوعا وإسهاما في الخير. إذن الضيافة ثلاثة أيام، وما زاد فهو صدقة عليه. ثم قال، وهنا لابد أن نعرف أن الإكرام يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. أحيانا مثلا إنسان عنده مال كثير وعنده رزق والحمد لله ومكفي، هذا يعني الأفضل في حقه أن يبالغ في الإكرام، يعني لا يبذل لكن يبالغ في الإكرام، لأنه لو أعطى القليل لظن به الضيف أنه عنده شح مثلا، فهو ينبغي هنا لأن الحال تقتضي أن يبالغ في الإكرام فيكرم. وأحيانا يختلف الإكرام يختلف باختلاف الأشخاص، أحيانا مثلا يأتيك مثلا إنسان عنده مكانة اجتماعية، إنسان عالم فاضل داعية مثلا، تكرمه أنت في البيت إذا بلغت في إكرامه. وقد يذكر البخاري أنه يجوز أن يخص بعض الضيوف أو بعض النازلين بشيء من الإكرام زائد عن بقية الآخرين، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه أحد الصحابة فصنعت زوجة هذا الصحابي نقيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، خصته به لم تعطيه لسائر الأضياف. فهذا فيه دليل ماذا؟ دليل الجواز، لأن أهل الخير وأهل الإكرام وأهل الصلاح هذو قد يخصون بمزيد ماذا؟ بمزيد كرم وبمزيد جود، بمزيد جود، وذلك رعاية لما لهم من المكانة والمنزلة عند الناس. ولهذا قالوا أن الإكرام إكرام الضيف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ويكون أحيانا فرضا أي واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون دون ذلك، ويجمع الكل أنه من مكارم الأخلاق. المهم أن الإنسان إذا نزل به الضيف سواء كان ذا مكانة اجتماعية أو لم يكن كذلك، فإن الإنسان متى كانت حاله تسمح له بالإكرام والعطاء فلا يقصر، لأنه مهما بالغ في الإكرام وفي الجود، حتى قال بعض أهل العلم أنه لا تبذير في الجود وفي الكرم، يعني ما كانش تبذير في الكرم وفي الجود، لأن هذا تفعله أنت من أجل أن تدخل ماذا؟ أن تدخل السرور وتدخل البهجة في نفس الضيف، وهذا من الإكرام والإحسان إلى المسلمين. هذا ما تعلق بالجملتين التي ذكرهم النبي، اللتين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ختم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه جملة عظيمة، هذه الجملة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القول القول إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن شر فيسلم، والسلامة لا يعدلها شيء. لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هل معنى هذا أنه يسوي بين قول الخير وبين الصمت؟ لا، معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فلينظر في عقبة كلامه، فإن علم وأدرك وغلب على ظني أن كلامه سيكون خيرا يؤدي إلى مصلحة، فيه أمر بالمعروف نهي عن المنكر، فلا شك أن الكلام أفضل من الصمت. الصمت لا يمدح مطلقا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، وقد قال الشاعر: ما ندمت على السكوت مرة وندمت على الكلام مرارا. لأن الإنسان إذا كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه. ولهذا كانوا دائما يحترزون من كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام والثرثرة تؤدي إلى العثار، تؤدي إلى الأخطاء، وتؤدي إلى الغيبة، وتؤدي إلى النميمة وما إلى ذلك. فالآفات اللسان كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أحد الصحابة الأجلة وهو معاذ بن جبل بوصية عظيمة معروفة، قال له في آخر الوصية: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال: كف عنك هذا، يعني وأشار إلى لسانه. فقال: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على ما خيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما سبب ورود الناس على النار ودخولهم إلى نار جهنم، وأن الله عز وجل يكبهم على مناخرهم إلا من أجل حصائد الألسنة؟ أحرص لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. والإنسان قد لا يموت من عثرة الرجل، كما قال الشاعر: عثرة الرجل تبرع على مهلي، ولكن عثرة النسان هي التي تودي بحياة الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ومن جوامع كلمه هذه الجملة من هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. لا شك أن قول الخير هو أفضل، خير من الصمت. هذا صامت وهذا ناطق بالحق، أيهما أفضل؟ الذي ينطق بالخير أفضل، لأن الصمت لا يمدح منطق، يمدح إذا كان الإنسان يعلم أنه سيتكلم بشر لا يتكلم بخير. هنا نقول الصمت أفضل والسكوت أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا ليغنم. إذن هنا قرن قول الخير بالغنيمة، والغنيمة مرادة. قول أو ليسكت عن شر ليسلم، وما قالش ليسكت ليسلم، لأن السكوت أحيانا قد لا تكون به السلامة. أنت رأيت منكرا وتسكت؟ ولهذا قالوا: الساكت عن الحق شيطان أخرس. في السكوت لا يجمل في جميع المواطن. أنت وجدت منكر بعد تقول السكوت أفضل؟ لا، أنت تسكت ربما إذا خشيت أن هذا قد يؤذيك، أو كلامك قد يفضي إلى منكر أكبر، قد يفضي إلى مفسدة. لكن إذا رأيت أن في كلامك إصلاحا وتغييرا للمنكر ونهيا عن وتغييرا للمنكر وأمرا بالمعروف، فالكلام أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ليسكت عن شر فيسلم. لأن الإنسان إذا تكلم ولم يتكلم عن الخير تكلم عن الشر، هذا لا يسلم. فهذه كلمة عظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت. تفضل.
باب الضيافة ثلاثة أيام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثني يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة.
هذه الترجمة مفادها كما سبق وأن بينا أن الضيافة ثلاث أيام، يعني الحق الواجب ثلاث أيام، وفيه إيماء إلى تحريم الإقامة عند المستضيف أكثر من ثلاث أيام. فلو أن إنسان مثلا جاء إلى إنسان وربما قضى حوائجه في أقل من 3 أيام في يومين أو في يوم واحد، فإن الذي يتوجب عليه ألا يقيم عند هذا الذي استضافه أكثر من هذه المدة، لأنه هذا هو الواجب. ففيه إيماء إلى تحريم الإقامة أكثر من 3 أيام، إلا كما قلنا رضي صاحب الدار بأن يقيم عنده وترجاه من أجل أن يبقى عنده بعض الأيام الزائدة، هذا لا حرج فيه، لكن الواجب أنه 3 أيام، هذا هو حق الضيافة. ولهذا قال باب الضيافة 3 أيام، وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام. وقلنا أن هذه 3 أيام فيها يوم وليلة. مالك رحمه الله قال يكرمه ويتحفه يوم وليلة، يكرمه ويتحفه يوم وليلة، والضيافة ككل 3 أيام، يعني يوم وليلة يتحفه ويكرمه ويقدم له أحسن ما يجد من البر والإلطاف والتكرم، واليومان المتبقيان يطعمه ويكرمه بقدر حاله، بمعنى دون أن يتكلف. وينبغي على الضيف أن لا يتكلف، ولهذا كانوا يقولون أن الضيف إذا نزل عند من استضافه وقدم له الطعام مثلا شكره، وإذا رأى أن صاحب الدار قد تكلف له يرد عليه صاحب الدار، لأن من أدب الضيافة كما يقال ألا نرد الموجود ولا نتكلف المفقود، لا نرد الموجود ولا نتكلف المفقود، بمعنى أن الضيف إذا وجد ما أعطاه صاحب الدار فليأخذه، لأن هذا هو الموجود، والشيء المفقود الذي لم يحضر في المائدة لا يتكلفه. دوق مثلا في الليل هو على 10 ليالي يجيب له طعام، هو لم يأتي له باللبن مثلا، هو الضيف ما وجدش لبن، ما يقول له شيء لا عندك اللبن، على باله باللي اللبن ما عندوش بقرة يروح يحلبها، لازم ما رح يخرج وممكن ما لا يجد. يعني كمثال، يعني قد يسكت عن بعض الأشياء لأنه يعلم أن صاحب الدار قد يشق عليه إحضار هذا الذي يريده الضيف فلا يتكلم. فالضيافة 3 أيام. قال فما كان بعد ذلك فهو صدق. إذن هذا حديث فيه إيماء إلى تحريم إقامة الضيف أكثر من هذه المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا فيه إيماء وإشارة إلى جواز الضيافة فوق 3 أيام. لماذا؟ قال فما كان بعد ذلك فهو صدقة. فما كان بعد ذلك بمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الضيافة قد تكون أكثر من 3 أيام، لكن بيّن أن ما زاد عن 3 أيام فهو صدقة، فهو تطوع ونافلة وليس من حق الضيف، وإنما هو من كرم صاحب الدار الذي يتكرم على ضيفه. تفضل.
قال باب لا يقيم عنده حتى يهجه. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يدوي عنده حتى يحجه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. هذا في حق الضيف، يعني لا يقيم في بيته أو في داره فوق هذه المدة حتى يحرجه. يحرجه بمعنى أنه يجعله في ضيق، يعني يجعل صاحب الدار في حرج، لا سيما إذا كان صاحب الدار ليست له دار واسعة، لأن من الشقاء ضيق الدار، ومن السعادة أن يرزق الإنسان بالدار، أن يرزق الدار الواسعة، وهذه السعادة يعني من سعادة المرء الدار الواسعة، حتى يتسنى للإنسان أن يرتاح في بيته وأن يربي أولاده وأن يكرم أضيافه، هذه معاني السعادة. لكن بعض الناس الآن أحيانا تجد عنده الدار الواسعة وربما لا ينزل عنده ضيف طيلة حياته إلا إذا شيع جنازة أو أقام وليمة من الولاية، وربما قد يأتيه إنسان ويتكلم معه الساعات وهو عند باب الدار ولا يدخله إلى بيته. ما فائدة أن يكون للإنسان هذا البيت الواسع؟ فمن معالم البيت الواسع أن يجعله الإنسان سببا ومطية وذريعة إلى فعل الخير والإحسان إلى الناس وإكرام الناس. ولهذا هنا قال باب لا يقيم عنده حتى يحرجه، يعني يقيم عنده حتى يدخل الضيق، والحرج هو الضيق يعني في صاحب الدار، لأنه إذا أحرجه قد مثلا يغتابه لطول مدته، يقول واش ما حبش يروح هذا حب يكمل هذا وصاب نزل هنا فندق، فربما تأتي أو يسيء به الظن، وهذا هو الحرج الذي يقع فيه حقيقة. وقد يكون أحيانا المستضيف يعني صاحب حاجة ما عنده يعني ما يكفيه من الطعام أو وعنده ضيق في البيت، فلا شك أنه إذا بقي عنده أكثر من 3 أيام يحرجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم عنده حتى يحرجه. وجاء في بعض الروايات كما سوف نذكر قال لا يبقى عنده أو لا يحل أن يثوي عنده، والثواء بمعنى الإقامة، الإقامة عنده حتى يؤثمه أن يوقعه في الإثم، يقول لي هذا الرجل يتكلم فيه في الغيبة، هو يتكلم عنه ما يروح لزوجته يقول هذا شو الصوت هذا ما حمش يروح ويبدأ يتكلم عليه، وهذه غيبة يعني أوقعه في الإثم. بسبب ماذا؟ بسبب إقامته عنده هذه المدة الزائدة. ولهذا قال لا يقيم عنده، وكأنه فيه إشارة إلى التحريم، أنه لا يجوز له أن يزيد على 3 أيام إلا إذا كان ذلك بطلب من صاحب الدار، كأن يقول له ابقى عندنا ونريد أن تبقى عندنا، أو يرى الضيف أن صاحبه لا يكره ذلك. كان بعض الناس ينزل عنده صديق يحب أن يبقى عنده، يعرف أنه لا يكره إقامته عنده، ففي هذه الحال إذا بقي أكثر من 3 أيام لا حرج عليه. لكن أنت تذهب إلى إنسان مثلا، تذهب إلى إنسان وتجلس عنده أيام وأنت لا تعرفه معرفة جيدة، ومن بعد يقول لك مثلا تفضل وقعد معنا وكل مثلا وبات وكذا حتى تقضي حاجتك، أنت لابد أن تعرف أن الضيافة هنا 3 أيام ما تأخذ أكثر من ذلك. قال لا يقيم عنده حتى يحرجه. واستدل البخاري بحديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه المتقدم ذكرناه قبل باب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، ويجوز أن يقال جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، وقد سبق شرح هذه الجمل، وهذا محل شاهد. قال ولا يحل له أن يثوي عنده، أن يثوي، يثوي بمعنى الثواء وهو الإقامة بمكان معين، قل ثويت بهذا المكان يعني أقمت فيه. قال ولا يحل له، وكلمة لا يحل تدل على ماذا؟ تدل على التحريم. لا يحل، لا يحل بمعنى لا يكون عليك حلالا أو لا يجوز لك أن تفعل، لا يحل لك، لا يحل لك، وهذا من صيغة التحريم، أن يثوي عنده أن يقيم عنده حتى يحرجه، يعني يجعله في ضيق. وفي رواية لمسلم وهي شارحة لهذه اللفظة قال حتى يقيم عنده حتى يؤثمه، يعني يؤثمه يوقعه في الإثم، لأنه قد يغتاب لطول مقامه أو يعرض له إذاؤه أو يفكر يعني في شيء، يفكر في شيء يجعله صاحب الضيف يفكر في المغادرة، يؤذيه ببعض الكلام أو شيء من هذا القبيل، كما يروى يعني ما أدري يعني ينسبونهم يعني إلى بعض الناس لما يجي الضيف يعرضون له الكلام، يعرضون له الكلام، قال رأي كان مثلا الحافلة دكتور عستة إلى سقصة هو مثلا على الحافلة الموجودة، يقولوا رأي كان واحدة، كان واحدة عستة، واحدة عستة ونص، واحدة على 7، وعندهم واحد الكلام هكذا وينكتوا يعني ببعض القوم على أنهم لا يحبون الضيوف، فيعني يأتون بهذه المعارض وبهذا الكلام الذي يفهم منه أنهم استثقلوا الضيف، فيفهم الضيف أنه لابد أن يرحل. وهذا لا ينبغي أن يقال مثلا في حق الضيافة يعني في 3 أيام، لكن بعد 3 أيام إذا تعرض الضيف لمثل هذا فهو الظالم، لأن حقه قد استوفاه في 3 أيام، فلا يجوز له أن يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. تفضل.
باب إذا أصبح بخلافه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعر عن المقدام أبي كريمة الشامي قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بخلافه فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه.
هذا الحديث وقبله هذه الترجمة قال باب إذا أصبح بفنائه، يعني إذا أصبح الضيف بفناء صاحب الدار، والفناء هو المتسع الذي يكون أمام الدار، المتسع الذي يكون أمام الدار، والفناء هو تابع للدار، وغالبا يجعلونه مكانا لاستراحة الضيف فيه، يعني كان اسمه وسط الدار، كان اسمه الطابية، يعني الساحة الفناء إذا أصبح بفنائه. ذكر المصنف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهذا كما يقول كثير من العلماء أصرح حديث أو أصرح دليل في وجوب الضيافة وفي وجوب إكرام الضيف، هذا أصرح حديث. لماذا؟ لأنه قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، حق واجب على كل مسلم. وبعض أهل العلم قال الحق هنا ليس بالحق الشرعي، وإنما يريد يعني أنه حق من باب أن الأعراف وعادات الناس صارت يعني تلزم كل من نزل عنده زائر أن يكرمه، فلا يخرج عن هذا الذي تعرف عليه الناس، يعني صار عرفا وصار عادة محمودة عند الناس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، يعني ما دام تعارف عليها الناس وصارت من العادات الحسنة التي لا تتعارض مع شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى، فينبغي للناس أن يعملوا بها وأن لا يخرجوا عنها، فصارت كالحق الثابت، فصارت كالحق الثابت بينهم. لأن أحيانا بعض الحقوق قد لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز عنها أو أن يتخلى عنها. لماذا؟ لأنها صارت معروفة عند الناس، يعني خلق. مثلا لو تقول ماذا احنا عندنا الجيران، المرأة قد تذهب إلى جارتها، ما تقولها أعطيني، يعني في الغالب تقولها سلفيلي، يعني كأس من الزيت ولا شيء من الملح. فالذي اصطلحوا عليه أنها تقترب ولا تقول لها أعطيني، ثم بعد ذلك قد لا ترد، وهذا هو الغالب، لأن كلمة سلفيلي معنى أعطيني، لكن قد يتجاوز الناس في الكلام. لكن العرف السائد أنها إذا أعطتها شيء هي لا تنتظر بعد ذلك أن ترد لها ذلك. شغل مثلا أنت لو إنسان زميلك هذا يقول لك أعطيني سلف لي 1000 فرنك ولا 2000 فرنك، أنت بعد ذلك ما تقولش أنا سلفت 1000 فرنك ونستنى يردها لي، لأن تعرف أن هذا الشيء مما يتسامح فيه فلا تطلبه، فصار بين الناس كالعرف وكالعادة، وهذا مما ينبغي أن يتسامح فيه الناس، لكن لا يتسامح في الشيء الذي يكون يعني مبلغا قد يستحقه الإنسان أو يكون ذا قيمة. ولا الإنسان الذي أكد لك يقول لك أسمع تفكر أنا أعطيتك ما سلفت لك، سلفت لك ما أعطيتكش، رد لي مثلا 10,000 أو 20,000 يقول لك ردها لي، هذا يصير دين عليك لابد أن تقضيه. لكن إذا شيء قليل ما يتسمح فيه الناس فهذا يصير كالعرف السائد بين الناس قد يتسمحون فيه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ليلة الضيف ويقصد يوم وليلة التي ينبغي أن يكرم الإنسان ضيفه، يقدم له أحسن ما يجب. والحمد لله يعني هذه الأمور ليست يعني ببعيدة عن طبائع أفراد المجتمع المسلم، فالذي يعرف منهم جميعا إلا بطبيعة الحال إلا من شذ، ودائما الشذ موجود، من عرف بالبخل وعرف بالشح، يعني لا يمكن أن يكرم لا بقليل ولا بكثير. ولكن تجد يعني خاصة في بعض المناطق التي عرف أهلها بالكرم، يعني تراهم يكرمون الضيف ويتسابقون إليه سواء عرفوه أنهم يعرفوه، ويقدمون له أحسن ما يجد ويجد راحته، والحمد لله هذا موجود، موجود عند المسلمين، ويوجد بأكثر يعني عند المسلمين في بعض المناطق التي اعتاد أهلها إكرام الضيف، مثلا كالمناطق الصحراوية عندنا، فهذه يعني مناطق اعتاد أهلها بالمبالغة في إكرام الضيف، ومن جرب ذلك عرف مدى كرم هؤلاء القوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم أكثر من ذلك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، أي على صاحب الدار إن شاء الضيف، يعني إذا أصبح بفنائه راه موجود في داره، يعني يبقى ذلك الضيف إن شاء الضيف أن يبقى، لكن إذا مثلا جاء في يوم ولا في ساعة ثم أراد أن يغادر له ذلك، لكن إن بقي ولا تزل المدة له التي رخص له الشرع أن يبقى فيها بقاء واجب عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، يعني دين على صاحب الدار، يعني لابد أن يقضيه إن شاء، يعني إن شاء الضيف. قال فإن شاء اقتضاه، يعني إن شاء الضيف اقتضاه بمعنى طالب بحقه، طالب بحقه بمعنى جلوسه يومه إلى أنه يريد أن يستوفي حقه، وليس معنى أنه يقول له جيب لي قهوة، رح جيب لي شاي، رح جيب لي جريدة، ما هو يعني هذا، وإنما بقاؤه في فنائه مصرح بحاله أنه يريد البقاء، يعني كأنه يريد أن يستوفي هذا الدين من صاحب الدار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء اقتضى، يعني جعله دين، وهذا أيضا من الأدلة كما قلنا الصريحة على وجوب الضيافة، وعلى أن الضيف يكرم لا سيما في جائزته التي هي يوم وليلة، يستوفى كامل البر ما استطاع صاحب الدار، وفي اليومين الآخرين هذا بقدر استطاعته. قال وإن شاء تركه، فالضيف أيضا مخير، إن شاء طلب بحقه حتى يستوفى، وإن شاء تركه بمعنى لم يطلب حقه. تفضل.
بارك إذا أصبح الضيف محروما. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا
من البعث ترسلنا،
إنك تبعثنا إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك، فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب إذا أصبح الضيف محروما، معنى ما يفعل الضيف لم يكرم لم يستوفي حقه من الكرم في يوم الليلة ماذا يفعل؟ وكأنه يقول بأن للضيف أن يطالب بحقه، ومطالبته بالحق بطبيعة الحال لا تكون بالشدة أو بالقسوة أو بالضرب، يذكره يقول هذا مثلا حقي، لأنه لا يجوز له أن يأخذ ماله إلا بطيب نفس، ما يقولوش يعني كرمني بالسيف، لا يأخذ ماله إلا عن طيب نفس، لكن يذكره بهذا الحق. ولهذا قال باب إذا أصبح الضيف محروما، يعني محروفا من هذا الحق من هذا الكرام، كأنه يقول ماذا يفعل. ساق المصنف هذا الحديث ليبين المخرج للضيف إذا حرم من حقه، فقال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه إما لدعوة أو لغزوة أو نحو ذلك يبعثهم، قال فننزل بقوم فلا يقرون، يعني يقرون بمعنى لا يكرموننا، قرى الضيف هو إكرام الضيف من القرى، مأخوذ من القرى، يقال يقري الضيف بمعنى يكرم الضيف. قالوا ننزل بقوم يعني عند أناس يعني يقصرون في إكرامنا، بل يمنعون من حقنا في الإكرام. ومعروف أن الضيف يعني غريب عند من ينزل عنده. قال فما ترى في ذلك، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. فقال لنا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. إذا نزلتم بقوم وأكرمتم وأعطي لكم ما يستحقه الضيف، ما يسد خلته خلته، وما يطرد جوعه، وما يوفر له شيء من الراحة، وما يروي عطشه، فقال فاقبلوا، فاقبلوا ذلك منهم، خذوه واقبلوه، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. في رواية للترمذي جاء فيها وهي صحيحة: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. يعني بمعنى لو كنت معه مثلا أمام البيت وأنت كنت جائعا والضيف لم يقدم لك شيء، ووجدت مثلا خبزا عنده أو فاكهة فخذ شيئا وهو يراه وكله أمامه، فهذا حق لك، ولكن إذا منعك لا يمكن أن تقاتله من أجل أن تأكل أو من أجل أن تشرب، لكن إن وجدت خذ. قال حتى كرها، يعني ولا حتى وهو لا يريد أن يعطيك فأنت تأخذ، لأن هذا من الحق الذي كتبه الله عز وجل لك. ولهذا قال: فإن لم يفعلوا، لم يفعلوا يعني قصروا في هذا الحق، لم يقوموا به كما أمروا شرعا، قال فخذوا منهم حق الضيف. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الضيف الذي ينبغي له، بمعنى لا ينبغي أن تكون مجاوزا للحد، تأخذ حقك وزيادة، هذا لا ينبغي. ولهذا مثلا لو ذهبت أنت مثلا كنت تمشي في مكان وجعت مثلا ورأيت بستانا حائطا فيه فاكهة، جاز لك يعني أن تنادي صاحب البستان، فإن لم تجد أحد ولم يسمعك أحد يجوز لك أن تذهب إلى هذا البستان أو إلى الشجرة أو إلى الثمرة فتأخذ منها، تأخذ منها لأجل الأكل، تأكل حتى تشبع وتذهب، هذا حقك، حتى لو جاء ما تكون أنت قد سرقت ولا اعتديت، لكن أن تقطف من أجل أن تأخذ معك هذا لا يجوز لك، أنت تأخذ لتأكل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طيرا أو بهيمة إلا كان له به صدق. فصاحب البستان يعني إذا مر إنسان وأراد أن يأكل أو طلبه من أجل أن يأكل لابد أن يعطيه ولا يمنحه، لأن هذا صار من الحق الذي كتبه الله عز وجل كحق الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وفيه معنى أنه لا يزيد فوق الحاجة التي تكون للضيف. فضل.
بلغت خدمة الرجل الضيف بنفسه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد السالمي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمه يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في توم.
ثم ذكر الرجل، ثم ذكر المصنف رحمه الله خدمة الرجل الضيف بنفسه. هذا من أداب الضيافة، من أداب الضيافة أن يقوم صاحب الدار بخدمة الضيف، هذا من أداب الضيافة، لأن عدم خدمة الضيف المستضيف لضيفه قد يسبب حرجا في نفس الضيف، يسبب له حرجا لأنه يظن أنه ليس راضيا بإقامته عنده. لكن إذا كان يسهر على خدمته ويقوم بحقه ويتكلم معه هذا لا شك أنه سيؤنسه ويدخل عليه الفرح، وفيه دليل على رضاه بضيفه. أما إذا كان يبعث له الولد وهو في البيت لا يريد أن يقوم بخدمة الضيف فهذا قد ينفر الضيف من البقاء عند صاحب الدار. ولهذا ذكر المصنف هذه الترجمة وهي داخلة في أداب الضيافة، وهي خدمة الرجل الضيف بنفسه، يقوم عن نفسه، كما قص الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الأضياف هو الذي قام بخدمتهم، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تكونون، فهو الذي استقبلهم وهو الذي أجلسهم وهو الذي ذهب إلى أهله وهو الذي أحضر لهم العجل السمين وهو الذي قربه إليهم ليأكلون، فهو خدم أضيافه بنفسه، وهذا مما يزيد في سرور وفرح الضيف إذا كان صاحب الدار هو الذي يقوم على خدمته. إذن ذكر المصنف هذا الحديث، حديث أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، يعني بمناسبة الوليمة وزفافه، قال وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس. العروس يطلق على الذكر والأنثى، والمراد هنا الزوجة، يعني احنا العروس غالبا ما تطلق على الأنثى، والرجل يقال له العريس، ولكن الصحيح أن العروس يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يقال الرجل عروس ويقول للمرأة عروس، والمراد هنا بالعروس هي زوجة هذا الصحابي. قالت كانت امرأته خادمهم يومئذ، يعني هي التي خدمتهم في العرس، وهذا يوافق الترجمة، لأن الرجل إذا خدم ضيفه أو خدمته زوجته فالأمر سيئ، يعني لم يأتي بخادم أو برجل خارج من الدار لكي يقوم على ضيافته، وإنما الذي أضافه وأقام على خدمته هي زوجته، وهذا فيه دليل على أن زوجة الرجل لها أن تخدم أصدقاء أزواجه، أن تخدم أصدقاء زوجها إذا جاءوا إليه، لكن كما قال العلماء هذا بشرط أمن الفتنة، أمن الفتنة بأن تكون المرأة متسترة متحجبة مستوفية لشروط الحجاب، فلو دخلت مثلا وهي تحمل طعاما وهي متسترة، بمعنى إذا رأها الرجل لا يرى منها شيئا، مثلا إذا كان العادة أن تخفي الوجه فتخفي الوجه، ويكون لباسها ساترا، وأن لا يكون مطيبا، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون فضفاضا، وأن لا يكون ضيقا شفافا، شروط الحجاب التي معروفة، فيجوز للمرأة أن تخدم أضياف زوجها وأصدقاء زوجها سواء كان في وليمة أو في غير وليمة، هذا عند أمن الفتنة. فقال أو قالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله، أنقع الشيء في الماء، صنع النقيعة معروف هو طعام الرجل ليلة عرسه، يعني صنع الرجل للطعام ليلة عرسه هذا يسمى النقيعة. قال أتدرون ما أنقعت، يعني أنقعت الشيء في الماء، إذا وضعت شيئا في الماء حتى يتحلل فيعطي للماء ذوق ذاك الشيء الذي وضع فيه، إن كان مثلا تمرا أعطى، يعني يطلق بعد ذلك ريحة التمر، فكأن الإنسان إذا شرب يشرب ماء التمر مثلا أو وضعت فيه شيئا آخر يكون مذاقه على حسب ما وضع فيه، كما الآن توضع مثلا الشاي هذا أو القهوة التي تكون في عبارة عن أكياس تضعها في الماء تتحلل فتشرب أنت ما يخرج أو ما يكون مادة ذلك الكيس، هذا هو منع النقع أو النقيعة. قالت لهم أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ماذا؟ على جواز أن يؤثر كبير القوم في الوليمة بشيء دون من كان معه، يعني يكرم بعض الناس لمكانتهم ولمنزلتهم بشيء أكثر مما يعطى للأضياف. نعم هو يحسن الأفضل أن يعطى للجميع حتى لا يكون هناك تميز، لكن إن كان شيء مثلا قليل ولا شيء يراد أن يؤثر به كبير القوم، وكبير القوم قد يكون في العلم وقد يكون في الجاه وقد يكون في الأخلاق وقد يكون في الصلاح، أن يخص بشيء زائد فهذا لا بأس به، وهذا هو دليله، لأنها قالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفاد كلامها أن هذا لم تفعله ببقية من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنقعت له تمرات من الليل في تور، والتور معروف هو الإناء الذي يكون من نحاس أو يكون من حجارة، وقد يتوضأ منه، يعني يضعون فيه الماء، والتور هذا الإناء من النحاس أو من الحجارة، قد وضعت فيه ماء ووضعت فيه تمر، يعني يصبح بعد ذلك المشروب كالعصير، ولكن هذا بطبيعة الحال شرط أن لا يطول به العهد، لأن التمر إذا وضعت فيه وجعلته في الماء وبقي لأيام ومرت عليه الليالي والأيام يصبح بعد ذلك ماذا؟ شرابا مسكرا، شرابا مسكرا، وهذا لا يجوز، ولكن إذا كان لليلة واحدة فهذا لا يضر، يعني مع قصر المدة فإنه لا يصير الشراب بذلك مسكرا. فقالت أنقعت له تمرات من الليل في تور، يعني في إناء. وساق المصنف هذا الأثر وهذا الحديث لكي يبين على أن من أداب الضيافة أن يقوم صاحب الدار بخدمة ضيفه، إما أن يكون هو الذي يقوم بخدمته، وإما أن يكون أحد من أولاده، أو تكون زوجته إذا بطبيعة الحال كانت يعني الظروف مواتية والمرأة كانت قادرة على ذلك وأمنت الفتنة من هذا، فلا حرج عليها في ذلك، لأن هذا من أداب الإسلام ومن أخلاق الإسلام. والضيف هنا يعني لا يشترط فيه أن يكون مسلما، يعني حتى الضيف قد يأتي مثلا رجل كافر وينزل عندك، أنت تكرمه، تكرمه بطبيعة الحال الكرم الذي يليق به، لكن دون أن يكون فيه يعني زيادة مودة أو ميل له، لأن بعض الناس قد يفعلون هذا طمعا في الدنيا، يفعل به هذا حتى هو إذا ذهب إليه هناك يعطيه ويكرمه كذا، فأنت قد تكرمه من أجل أن هذا حق واجب عليك. وكذلك يعني الضيافة إذا كان الناس عندهم صلاح وعندهم خير وعندهم دين، إذا بلغ الإنسان في كرام في هذا أحسن، ولكن هل يقال أن الإنسان إذا طرق بابه أي إنسان لابد أن يكرمه، أو أحيانا لابد أن يتحقق من هذا الضيف هل يليق أن يكون ضيفا عنده؟ هذا بطبيعة الحال لا سيما في مثل هذا العصر، يعني صارت نوايا بعض الناس يعني لا يريدون أن ينزلوا ضيوفا، وإنما قد يأتي لسرقة أو لإذاء، وقد يعرف هذا حتى في وجه هذا الإنسان، فبطبيعة الحال الإنسان ليس واجبا عليه أن يدخل أي واحد أو أي أحد إلى بيته ويفتح له الباب ويتركه في البيت يصول ويجول. فالآن يعني لقلة الأمانة يعني قلة الأخلاق الموجودة عند الناس، الأخلاق الرضية، صار الإنسان يحترز، وحتى إذا أقام على خدمة ضيفه خاصة إذا لم يكن يعرفه أنه يتوخى الحذر ويحترز منه، لا ربما كم من إنسان يعني أكرم إنسان وأدخله بيته فصار بعد ذلك سارقا له وألحق به الأذى. فنحن نتكلم يعني على العموم، إذا عرف إنسان بأن هذا رجل عنده أخلاق ومسلم وكذا ولا يصدر منه هذا الذي تخشى منه، فعند ذلك تكون الضيافة ويكون القيام بهذا الحق. أما إذا شممت من إنسان وعرفت أنه لا يصلح بأن يكون في بيتك فلك أن تعتذر لأجل هذا الغرض، وليس إنكارا للحق الذي أوجبه الله تعالى عليك. وقد بقي فصل أو ترجمة واحدة، وإن كان الحديث فيها يطول كنا نود أن نقرأه اليوم، لكن أظن أن الوقت لا يسمح لنا بذلك. وهذه الترجمة ذكرها البخاري: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. وقد ذكر قصة وقعت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه مع صحابي جليل، وهي قصة ماتعة طويلة ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة. نرجئ الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته، والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.